الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد بين مغرب وعشاء من هذا اليوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى لعام 42 و400. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، أعطانا فأفضل وأنعم علينا فأجزل، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. عباد الله، إذا أراد الله عز وجل أن يكرم العبد هيأ له سبل الكرامة، ومن أعظم سبل الكرامة أن نكون في طاعة الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فكلما كان الإنسان تقيا كلما كان كريما ويزداد كرمه ومنزلته بقدر زيادة تقواه. وكلمة كريم ليست فقط على الذي يعطي وينفق، هذه بعض أوصافها، وإن كلمة كريم أعم. الكريم هو المتصف بالصفات الجليلة العظيمة، ولهذا وصف الله العرش بأنه كريم، والله عز وجل موصوف بأنه كريم، فهو الكريم في أسمائه، وهو الكريم في أفعاله، وهو الكريم في صفاته. ومن كرمه أنه حرم المحرمات وأحل الطيبات، فإن الكريم لا يرضى بسبل المهانة، لا يرضى إلا أن يكون على أكمل حال وأحسنه. والكريم ينتقم من اللئيم بعد عفوه وصفحه، فلذلك قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كريم يعفو ويصفح ويتجاوز، لكن إذا وقع الاضطرار ووقعت المخالفة الدالة على الاحتقار وعدم المبالاة، فإن الكريم قد ينتقم لنفسه. الشاهد أن الله أكرمنا إذ جمعنا بمثل هذا المجلس على سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كثير من أمور الدنيا الدينية لها تعلق بأمور الآخرة، والجزاء من جنس العمل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم الصراط المستقيم 22 أو 23 مرة في كتابه الكريم، وتنوع المراد منه وأعمه الإسلام: اهدنا الصراط المستقيم،
أي الإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان عند أحمد والصراط الإسلام والصراط الإسلام. وهكذا التوحيد وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهكذا السنة وإنك لعلى صراط مستقيم. وهكذا الاعتصام بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا الائتلاف وعدم الاختلاف وأن هذه أمتكم أمة واحدة قال ربكم فاعبدون. وكذلك يقول الله عز وجل إلى صراط مستقيم. فهذا الصراط الذي وصفه الله بالاستقامة ذكر له العلماء شروطا. الأول أنه يوصل إلى المطلوب، وفعلا الإسلام يوصل إلى الله وإلى مرضات علام الغيوب. ثانيا أنه طريق واسع بخلاف الطرق المبتدعة الضيقة. ثالثا أنه طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، لأن الاعوجاج أولا يبعد المطلوب، فلو كنت ستسافر مسافة مستقيمة بدون اعوجاج ستصل إليها إذا سافرت مع الاعوجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الاعوجاج سبب للضلال، سبب للانحراف. قال وداع على الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تتفردوا، وفي رواية ولا تتعودوا، لأن الذي يتفرج إلى جوانب الصراط يوشك أن يتأخر أو يسقط أو يقع عليه الضرر. ولا تتعودوا كذلك، العجاج سبب للضياع، سبب للضلال. فيا أيها المسلم قد جعل الله لك في هذه الدنيا صراطا معنويا مستقيما يوصلك إلى المطلوب، أضافه الله إلى خلص عباده. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. وسبحان الله كم هي المسائل التي نحتاج أن نسأل الله إياها. ربما كل واحد منكم الآن يفكر في نفسه ما نوع هذه المسائل. هذا يريد الجنة، ذاك يريد السلام من النار، ذاك يريد الزوجة، ذاك يريد السعادة، ذاك يريد العلو، ذاك يريد العز. كل له إرادة وله مطلب، ومع ذلك يفرض الله عز وجل علينا أن نسأله في كل يوم، في كل ركعة، في كل ركعة وإن كانت الصلاة باطلة على الصحيح، أنه يجب عليك في كل ركعة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة حضرا أو سفرا فرضا أو نفلا، إذا لم تقل في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الباطل. وقد جعل الله عز وجل قبل هذه الدعوة من أسباب استجابتها الشيء العظيم، أولاً التوسل بربوبية الله مع حمده والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين. أنت حين تفتتح الفاتحة بالحمد لله رب العالمين تتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح أن يستجيب لك. واسم الرب يدل على الإحاطة والعناية والحفظ. ثم الرحمن الرحيم تثنية الحمد، وأيضا تثنية الحمد بأسماء الرحمة، بأسماء الإحسان. ثم مالك يوم الدين، تمجيد الله بأسماء الجلال والعظم. ثلاث توسلات مع ما يتضمنها من كثير من العطايا والهبات. ثم بعد ذلك تأتي اهدنا الصراط المستقيم، بعد أن تخبر أنك تعبد الله مستعينا، اهدنا الصراط المستقيم. هذا يدل على عظيم هذا الصراط. لو كان هناك أعظم من هذا الصراط في الدنيا لأمر الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياه. كما قلت لكم، أناس يحتاجون إلى النصر، أناس يحتاجون إلى الرزق، أناس يحتاجون إلى الزواج، أناس يحتاجون إلى السكن، أناس يحتاجون إلى أن يكف الله شر أعدائهم، أمور كثيرة. ومع ذلك ما أوجب الله عز وجل عليك إلا أن تكون اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك ربما تكون في الصراط ومع ذلك تسأل الله عز وجل الثبات عليك، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم هدايتان: هداية توصل إليه، وهداية يثبتك الله عز وجل عليه. وإلا كم من الناس لم يوفقوا للصراط المستقيم، من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والإيه، وكم من أناس وفقوا إلى الصراط المستقيم ثم انحرفوا فصاروا من أهل الجحيم، أو ربما انحرفوا وصاروا من أهل البدع المخالفين، فعندهم من القصور في التمسك بالصراط المستقيم بقدر الخلل الذي يداخلهم في عقيدتهم، أو يداخلهم في منهجهم، أو يداخلهم في عبادتهم. ولذلك قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن من وقع في ترك العمل كان متشبها باليهود، وكان من المتوعدين بالغضب. اليهود تركوا العمل مع العلم، فغضب الله عز وجل عليه. وكان من عمل بدون علم كالنصارى متوعد بالضلال، والمسلم حقا وصدقا ظاهرا وباطنا هو الذي يلزم الصراط المستقيم، غير الصراط المغضوب عليهم او طريق المغضوب عليهم، وغير طريق الضالين. فلذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا، اي على الصراط، فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقتم غيركم، فان اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فشأن الصراط عظيم، وكما سمعتم الإشارة إلى أن الصراط ينقسم إلى قسمين: صراط معنوي وهو الإسلام وما إليه، فقد فسر بالتوحيد، فسر بالقرآن، فسر بالسنة، فسر بالإسلام، كله واحد، كله من الإسلام. قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الآية الأخرى: لقد أنزلنا إليك آيات بينات وموعظة تهدي إلى صراط مستقيم. الآية، فالشاهد أن الإسلام هو الصراط المستقيم، وأعمال الإسلام من الصراط المستقيم، أعلاها التوحيد، ثم السنة، ثم الاعتصام والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله، وهكذا القرآن هو الصراط المستقيم، وهكذا اتباع منهج السلف هو الصراط المستقيم. فعلينا عباد الله أن نأخذ بهذا الأمر بعناية فائقة. أنت الآن حين تخرج إلى السوق تحرص على سلوك السبيل الذي يؤدي بك إلى السوق دون مطبات، دون مشاكل، دون رقصات، وهكذا حين تسافر، فأنت مسافر إلى الله، أنت مسافر إلى الله، وقد جعل الله عز وجل لك هذا الطريق، وإن كان طريق غير مبصر بالعيون إلا أنه طريق مبصر بالقلوب، يبصر المؤمنون هذا الطريق بقلوبهم، لأنه طريق يصلح للسير عليه في الليل والنهار، يصلح للسير عليه في الشدة والرخاء، يصلح للسير عليه في المرض والصحة، طريق لا بعده. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. طريق ربما الكثير يبصره أكثر من المبصر، وانظر إلى كثير من الكفار صم بكم عمي فهم لا يحملون، ما أبصروا هذا الطريق. وتجد بعض المسلمين أعمى البصر ولكنه على هذا الطريق من أحسن الناس عملا ومن خيرتهم فعلا. وقد أحسن من قال في الشيخ بن باز رحمه الله: خفيف وأبصر جسر النجاة، خفيف وأبصر جسر النجاة، أبصر الصراط المستقيم بقلبه وصار عليه. أيضا هذا الصراط يستطيع أن يمشي عليه حتى المشلول، المشلول يستطيع أن يعمل بمرضات الله عز وجل بقدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا هو صراط سهل مسلوك واسع موصل إلى المطلوب بأقرب مسافة، يوصلك إلى الله، يوصلك إلى الجنة، يوصلك إلى كل خير، وتسلم فيه من كل شر وضير. فاعلم أنك إذا انحرفت في أخلاقك عندك خلل في سلوك الصراط المستقيم. رجل ذان عنده خلل في سلوك الصراط المستقيم، رجل سارق عنده خلل في سلوك الصراط المستقيم، رجل شارب خمر عنده خلل في سلوك الصراط المستقيم، عاق والديه عنده خلل في سلوك الصراط المستقيم، مبتدع ضال عنده خلل شديد في سلوك الصراط المستقيم، وإن كانت عنده شركيات عنده خلل شديد شديد حرمه عن الصراط المستقيم. إذا كل مخالفة شرعية يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا هي قصور عند المكلف في سلوك الصراط المستقيم. فلذلك يجب علينا أن نعود أنفسنا السير فيه، على أي حال، لأنك إذا قربت من طرف الشمال يوشك أن تلج إليه، وإذا قربت من طرف اليمين يوشك أن تلج إليه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: وعلى الصراط صوران، وعلى الصورين سطور نرخاء، وداع يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، ادخلوا الصراط ولا تتعودوا. سبحان الله يا أخوان، أضرب لكم مثلا بالسير في الطريق. الآن السواق الماهر ما يجعل نفسه يسوق في طرف الخط من جهة اليمين، ولا يجعل نفسه في طرف اليسار، يخشى من حادث أو من شيء يؤدي به إلى الخروج عن الاعتدال، ولذلك يأخذ الطريق بحيث يكون له قدرة للتصرف يمينا وقدرة للتصرف يسارا. فهكذا أنت خذ الصراط المستقيم في وسطه، خذ الإسلام في عدله وخياره كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إياك أن تكون من الغلو، تخرج. ما الذي أوصل أصحاب القاعدة وداعش والخوارج إلى ما هم فيه من البلاء العظيم؟ حتى أن قاتل علي بن أبي طالب يعني قاتله وسبح، يقتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وخيرة الأمة في عهده ومن المبشرين بالجنة، ويتقرب إلى الله ذاك الكفر. الغلو جاوز الصراط المستقيم إلى الغلو. وفي الباب الثاني، ما الذي يترك الإنسان؟ يجعل الإنسان يترك الصلاة، يترك الزكاة، يتعاطى الزنا، يتعاطى الخمر، يتعاطى الغوار، يتعاطى كثير من الشرور والآثام. عدم السير على الصراط المستقيم. إذا كن معتدلا في صراطك المستقيم. إياك والميل، فإنما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان كما قال ابن القيم ويذكره غيره. لكن شهر ابن القيم: ما من عمل من أعمال الإسلام إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. فالزم يا عبد الله الصراط المستقيم الذي هو طريق أهل السنة والجماعة، هو الطريق الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهارهم، وهو الذي أنزله الله وأوحاه. قد يكون عندي قصور، عند هذا قصور، عند هذا قصور، لكن مجموع منهج أهل السنة والجماعة ما فيه قصور. أنت لا تقس منهج أهل السنة والجماعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إليها. الدعاء إليها عندنا قصور، عندنا كثير من القصور، عندنا جهل، عندنا شهوات، عندنا شبهات لا يسلم منها إلا من سلمه الله. لكن منهج أهل السنة والجماعة معصوم عن الخطأ والزلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. قال الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأتي إلى أحدهم حزبي مع بعض الأحزاب، يا اتق الله عز وجل وترك الحزبية، هل حتى أنتم تختلفوا؟ يا أخي اتق الله عز وجل وسر مع إخوانك على طاعة الله. قال: إيش أنتم ما تعصون الله؟ أفرادنا يقعون في المعاصي، قد يقع في المخالفة، لكن المنهج معصوم. نحن مأمورون باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما معصومان من الخطأ والزلل. وإلا المعاصي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت في عهد التابعين، ووجدت في عهد تابعيهم، ولا يخلو منها وقت. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد السرقة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل. لكن منهج الإسلام معصوم من الخطأ والزلل. فإن إذا أخطأت أنا يجب علي ملازمة الصراط المستقيم، أخطأت أنت يجب عليك ملازمة الصراط المستقيم، أخطأ جاري أو جارك يجب عليه ملازمة الصراط المستقيم. وكيف نعرف الصراط المستقيم؟ وما هو خط الزمن؟ يأتي أحد يقول يا جماعة أمروني من الصراط المستقيم أمشي عليه. الصراط المستقيم في القرآن والسنة، كلما ازددت علما ازددت بصيرة بالصراط المستقيم، كلما زاد علمك وكنت من الحريصين على العمل به، كلما كنت من الملازمين لهذا السبيل الطيب المبارك. انظروا كيف يثني الله عز وجل على أهله في كثير من سور القرآن: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم، أنعم عليهم. وأكبر بذلك النعمة على أهل الإسلام جميعا، لكن هؤلاء الأصناف خصهم ببيان ما أنعم الله به عليهم. أنعم عليهم في الدنيا بالسلامة من الشركيات، بالسلامة من البدع والخرافات، بالسلامة من المعاصي والسيئات، وأنعم عليهم في الآخرة بجنة عرضها الأراضين والسماوات. وقد كرر الله عز وجل هذا الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لبيان فضله ومنزلته. هذا الصراط المستقيم يكون معك، تستطيع أن تسلكه إلى أن تفارق الروح الجسد، يوصلك إلى صراط آخر. الصراط نسميه ماذا؟ الصراط المعنوي، صراط الإسلام، يوصلك إلى الصراط الحسي. مقدار الناس مع هذا الصراط في الدنيا هو الذي يكونون عليه في الآخرة. كم أقسام الناس في الدنيا؟ منهم من لم يسلك هذا الصراط بالمرة ظاهرا باطنا، وهم الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين وعباد الأصنام ومن شئت أن تسمى. ومنهم من سلكه ظاهرا باطنا، وهم أهل الإسلام، أهل الاستقامة، الذين يحبون في الله ويبغضون في الله ويسعون في مرضات الله. وقد يكون عند بعضهم تكسر. القسم الثالث: الذين سلكوه ظاهرا وأعرضوا عنه باطنا، وهم أهل النفاق. إذا خرجنا من هذا ننتقل إلى يوم القيامة، فإن الله عز وجل يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، ثم تكون من الأهوال والأحوال ما الله به عليم. لا نريد أن نذكر جميع هذه الأهوال، ولكن نريد أن نتكلم من بداية الصراط إلى أن نتجاوز الصراط. والأمر أن الصراط آخر الأحوال، قبل ذلك تطاير الصحف، قبل ذلك الحوض، قبل ذلك الميزان، قبل ذلك الشفاعات وما فيها، إلى أن يأتي الناس إلى الصراط، ويكون ذلك بعد أن يأتي الجبار سبحانه وتعالى، فيعرفه أهل الإيمان حين يكشف عن ساقه. وعند ذلك يتضاهى اليهود والنصارى ويقولون: يا رب عطشنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار، يشار لهم إلى النار، ليشربوا منها، فعند ذلك يتقادعون فيها تقادع الفراش، نسأل الله السلام. إذن هذا هو الصف الأول الذي أعرض عن الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا، مبدأهم أنه يساق إلى نار جهنم سوقا، ويتقادع في تلك النار ويتساقط تساقط الفراش. زد على ذلك أنهم يخدعون فيظنون أنهم يذهبون للشراب ولرفع العطش، وإلا بهم يحصل لهم ما يحصل. الصنف الذي لا يهتدي على الصراط المستقيم في الدنيا ليس له حظ في الصراط المستقيم في الآخرة الذي هو الجسر الممدود على متن جهنم، وهو جسر عظيم. في حديث ثوبان وعائشة رضي الله عليهم قال: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسم. كل الناس منذ خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة يكون الناس في الظلمة دون الجسم، تحت الجسم، تلك الظلمة، حتى يبدل الله عز وجل الأرض غير تلك الأرض التي أدانها. نعم. ثم بعد ذلك يوضع الصراط على متن جهنم، والأمر كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية استدل بها جمهور السلف على أن الورود هو المرور على الصراط، ولعل تفسير الإباضية، تفسير الشيعة، تفسير الخوارج والمعتزلة، هم أصلا لا يؤمنون بالصراط، لا يؤمنون بالصراط، ولذلك ربما جاءوا بتفسيرات مخالفة. أما نحن نؤمن أن الورود المراد به هنا الورود على متن جهنم من على الصراط. شأن الصراط أنه ينصب على متن جهنم، وتجتمع الأمانة والرحم في جنبة الصراط. ركز معي يا عبد الله، يعني هذا موقف رهيب جدا. وماذا ينتظر في ذلك الموقف؟ الأمانة والرحمة، الأرحام التي تقطع، والأمانات التي تخان. وبذلك الموقف لا يتكلم إلا الرسل، موقف رهيب وأمره عجيب، لا يتكلم إلا الرسل. ماذا يتكلمون؟ هل يناقشون أمور؟ لا يتكلم إلا الرسل، ودعوة الرسل: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني كلامهم في ذلك الموطن اللهم سلم سلم. أحوال الأمانة في جانب، وما منا إلا قضية أمانة الدين، أمانة تربية الأبناء، أمانة حفظ الأزواج، أمانة الأموال، أمانة النصيحة، كم الأمانات، كل شيء أمر الله به فعله أمانة، كل شيء نهى الله عنه تركه خيانة، يعني أقصد فعله خيانة إذا كان من المحرمات، وإذا كان من المكروهات بحسب. نعم. وأيضا القطيعة، قطيعة الرحم، سواء كان بالقول أو بالفعل، صاحبه على خطر عظيم. إلا أن رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من ينجيز، أول من يتجاوز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا من فضل الله على هذه الأمة أنها آخر الأمم وأول الأمم إجازة على الصراط، وأول الأمم يقضى لها يوم الخرائم. وأما حال الصراط فأول شيء أنه موجود على جهنم. أفضل طريق فوق جهنم. وما عندك ضمان أنك تسلم. طريق صعب جدا. ممدود على متن جهنم. عليه كلاليب وخطاطيب وحسن مثل شوك السعدان. نحن عندنا بعض اليمن يسموه الفلبان وبعض السعدان. يعني إذا دخلت من عند هذا الشوك لا يمكن تخرج سليم. إذا دخلت بثوبك، إذا دخلت برجلك، لابد ما تخرج بسهولة، لابد أن تأخذ معك. وأيضا عليه حسن. الحسكة نحن نعرفها بشجر أو يعني شيء من العشب تكون فيه مثل الكرة الصغيرة محافظة مثل الشوك من جميع الجهات. أينما وضعت تلصق. والخطاطيب هي التي لها أسنان حادة. فهذه الأشياء موجودة على الصراط وتضرب هكذا وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يمرك البر ومنهم من يمرك طرف العين ومنهم من يجري جريا ومنهم من يكون كحضارة الخيل ومنهم من يجري كركاب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يكدس على وجهه في نار جهنم ومنهم من يخمش ويسلم على قدر الأعمال. قال: يا رسول الله، كيف يمر أحدهم كالبر؟ قال: تجري بهم أعمالهم. ما هناك لياقة بدنية ولا قوة جسمية. الذي يجري بالإنسان عمله. فمن الآن تستطيع أن تكون ممن يرجى له التجاوز لهذا الصراط في أسرع حال إذا أعانك الله. وربما كنت ممن يكبس على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة. حالة صعبة. دحض مذلة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: دحضة مذلة. تدري إيش معنى دحض؟ الدحض مثل الطين الذي يتزحلق فيه الناس. دحض، إذا خرجت في الدحض تمشي خفيفا خفيفا تخشى أن تقع على ظهرك، تكسر ظهرك، تكسر رجلك. لكن هذا مع أنه دحض مذلة. من زل زل إلى النار. ما هناك مكان ثاني. نسأل الله السلامة والعافية. دحض مذل عليه كلاليب وخطاطيف وحسن مثل شوك السعدان، مأمورة بأخذ من أمرت به حتى يأتي أحدهم يزحف زحفا وتلهب ماذا تأخذه النار ويسلم منها ويدعو الله عز وجل أن يصرفه عنها. فإذا حول الله وجهه من النار قال: الحمد لله، الحمد لله، لأن الله عز وجل أزاح وجهه عن النار فاستشعر. وإلا كان على خطر عظيم، ما زال يزحف له ذلك الصراط يخشى أن يبدأ في أي لحظة أو أن يقع في أي لحظة. فهذه أحوال المسلمين على الصراط. منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط. والساقطون على حالين: الساقطون في النار من المسلمين على حالين. الحال الأول: منهم من يرحمه الله في موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. وهل الله رحمة النبي أن يموت في النار ويصير محمد ما يبقى يتعبد ثم يخرجهم الله عز وجل بعد ذلك ويبقيهم في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأما الصنف الآخر فهم الذين يتعذبون، منهم من يخمش وجهه وهم الذين يقعون في أعراض الناس، ومنهم من يدور ببطنه كما يدور حمار في الرحى، وهم الخطباء والوعاظ الذين لا يعملون بعلمهم، ومنهم من يشاق ماذا تقصص مشافره، قال كنت من هؤلاء قال خطباء من أمتي، ومنهم الزنا والزواني وأكلة الربا وأصحاب المعاصي السيئة، كثير منهم يعذب في تلك النار التي حرها شديد وقعرها بعيد نسأل الله السلامة. ثم يأذن الله عز وجل بالشفاعة فيخرج من أراد الله أن يخرج من النار، ولا يبقى في النار إلا من ما لا حبسه الكتاب وهو الكافر. ثم بعد ذلك بقي صنف ثالث وهم أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء إذا كانوا عند الصراط خادعهم الله كما كانوا يخادعون، فيعطيهم الله عز وجل نورا يمشون به فيصعدون مع المسلمين على الصراط، فإذا ما استووا على الصراط انطفأ نورهم انطفأ نورهم كما قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا لا كنتم معنا صلوا معنا في المساجد. هذا زمان، أما الآن كثير من المنافقين لا يدخلون المساجد، كثير من المنافقين الآن يحرون العداوة للإسلام يتكلمون في الإسلام ويطعنون في الإسلام. أما منافقو الزمن الأول كانوا يظهرون الإسلام وإنما ينكرون بالإسلام من التحت، ومن منافق هذا الزمان الرافضة والباطنية والصوفية ومن إليه كلهم أهل البعض صلى الله السلام والعافية. فمن أظهر الإسلام وأبطل الكفر فهو منافق، فهنا يمنعهم الله عز وجل النور ويسلبه منهم. أعد ذلك يطلبون من المؤمنين أن يعطوهم من ذلك النور فيأبى المؤمنون، فإذا أرادوا الرجوع تقادعوا في النار وبئس القرار. وكانوا كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. عباد الله، قبل أن ننتهي من الحديث عن الصراط ألفت إلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل في شفاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتواجد في أماكن حاجة المسلمين للشفاعة لهم في ذلك الوقت. ولذلك قال له أنس بن مالك يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. أما الحديث ليس فيه ترتيب كما قال ابن كثير ونقله شيخ الوالي رحمه الله، لأن آخر المواقف الصراط. إلا أن الشاهد أن المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم السائر على سنته يرجى أن يكرمه الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم سلم سلم يدعو لأمته، فلعل الله أن يستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نسير على سيره ونأخذ بطريقته ونأخذ بهديه بأبي هو وأمه. آخر من يخرج من النار وآخر من يمر على الصراط قد تقدم الإشارة إليه، وذلك أنه يخرج من النار أو يمر على الصراط فتدفعه النار مرة ويأخذه من حرها ومن ما هو من شأنها، ثم يقول اللهم حول وجهي على النار، فيحول الله عز وجل وجهه. فإذا ما خرج كان خروج الناس جميعا إلى مكان يقال له القنطرة. اختلف العلماء في القنطرة، حديثها في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس الناس على القنطرة فلا يدخل أحد الجنة وعنده لأحد مظلمة. قال القرطبي وغيره بأن القنطرة جسر آخر، جسر آخر وصراط آخر، وجمهور أهل العلم يرون أن القنطرة هي طرف الصراط إلى الجنة، طرف الصراط إلى الجنة. لكن هذه شأن ما سهل، ليس سهل من السهولة التي هي معهودة، لأنها تؤخذ فيها حسنات وتطرح فيها سيئات. لكن المراد أن هذه من قد صعدها يرجى أن لا يرجع إلى النار، إلا أنها تبقى مظالم بين العباد، تبقى مظالم لم يقع فيها القصاص، لأن الذين يتجاوزون الصراط إلى أصحاب الحسنات، ومن غلبت حسناته ومن تسربت حسناته وسيئاته، ورب بعض من كثرت سيئاته لكن تجاوز الله عز وجل عنه. المؤمن يتبع المؤمنون على تلك البنطرة فلا يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة يتقاصون فيما بينهم. ثم بعد ذلك يكرم الله عز وجل المؤمنين بدخول جنة النعيم، يكرمون بتلك الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالنسبة لأصحاب الأعراف، الصحيح فيهم أنهم قوم من أهل الجنة، الصحيح أنهم قوم من أهل الجنة، والدليل في نفس الآيات: ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إلا أن أصحاب الأعراف قوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم فيحبسون على باب الجنة حتى يدخلهم الله عز وجل، من شاء كرما ومن شاء كرما بشفاعة، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الشاهد عباد الله أننا الآن في صراط المستقيم وهو الإسلام، فيجب علينا أن نثبت عليه وأن ندعو إليه وأن نعظم شأنه وأن نحرص عليه غاية الحرص، كما أننا نحرص على مقل العيون كذلك نحرص على هذا الصراط، لا ننحرف عنه يمينا ولا يسارا، ونراقب أنفسنا في كل يوم وفي كل ليلة هل نحن سائرون على هذا الصراط. يا أخي لو أراد أحدنا وهو لا يعرف طريق الغيظة أو طريق المكلة يسافر سيسأل الطريق من هنا ومشى قليل يطمئن، الطريق من هنا يمشى قليل يطمئن، فكذلك أنت سائر يا أخي إلى الله في طريق، وأغلبنا ينهى أحكام الدين. فإذا أردت البيع والشراء سل، إذا أردت الصلاة سل، إذا أردت الحج سل، إذا أردت الزكاة سل، إذا أردت الوصية سل، إذا أردت الوقت سل، عود نفسك أن تسأل عن الصراط المستقيم حتى لا تجاوز في تعاملاتك لا بالإفراط ولا بالتفريط حتى تلقى الله عز وجل وأنت على هذا الصراط. أما إذا كنت مستغنيا بجهلك عن سؤال أهل العلم، وكذلك مستغنيا بما عندك عن المراقبة لنفسك، قد تهلك وقد تنحرف. فلذلك الله عباد الله في لزوم هذا الصراط. ولذلك قال بعض السلف: حاسبوا أنفسكم ولا تحاسبوا. نحتاج كل ليلة أن نحاسب أنفسنا أين نحن من هذا الصراط. كل معصية تخالف الصراط، كل طاعة تترك تخالف الصراط. إذا لابد أن نكون على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين.